أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور يوم جمعوا بين الفتنتين. لكن يا ترى هل هذا الوعيد في اجتماع الفتنتين أو في كل فتنة منهما على حدة؟ ليس يلزم اجتماع الفتنتين، ليس يلزم اجتماع الفتنتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، ولم يذكر فتنة التصاوير، فدل هذا على أن هذا من الكبائر وهو ذريعة للشرك، كل منهما ذريعة للشرك، التصاوير ذريعة للشرك، وبناء المساجد على القبور هذه ذريعة للشرك، فإذا اجتمع كان مصيبتين رحمك الله، كان مصيبتين عظيمتين. وهذا من التذكير بدين أبي جهل وأبي لهب، هذا من التذكير بدين أبي جهل وأبي لهب. ولقد عم وطم هذا البلاء في بلدان المسلمين وقل النكير، عم وطم وقل النكير مع كثرته، فإنك لا تجد كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. ولكن من ينهى عن ذلك ومن يحذر من ذلك رغم أنه من وسائل الشرك ويشرك بالله عز وجل عند الشرك الأكبر، يشرك عند الشرك الأكبر من نذر وذبح واستغاثة ودعاء وطلب للمدد وغير ذلك مما كان يفعله أبو جهل عند هبل ومنات واللات، ولا فرق بين هبل ومنات واللات وبين الحسين وزينب لجامع العبادة لهما، لجامع العبادة لهما. هذا أكثر وأخطر من كل المعاصي، ولكنك ترى التحذير من مثلا المعاصي كالزنا والربا وكذا بكثرة، أما التحذير من الشرك فإنه قليل جدا، قليل جدا، وهذا في خلل عظيم عند الدعاء إذا ما اعتنوا بالتوحيد، هذا خلل عظيم جدا، وعلامة كون الداعي على منهاج النبوة تقديم للتوحيد والسنة والكلام في التوحيد ومفرداته والسنة وأصولها، هذا هو علامة التوفيق وعلامة كون الداعي على منهاج النبوة. أما التعظيم والتهويل من شأن المعاصي وعدم الاكتراث بالتوحيد، بل جعل ذلك من القضايا التي تختلف فيها الأمة، ولا ينبغي أن نحدث الخلافة والفرقة بين الأمة وكذا وكذا، للأسف الشديد بل إنهم يعتبرون أن الكلام في هذه القضايا يعني معروف وقد مر عليه زمان ولا داعي للإكثار منه، فمثل هذه المسائل معروفة عند الإيه؟ معروفة عند الناس، وهذا إنما يقوله من لم يعرف القرآن ولا السنة، فإن القرآن ما أكثر ما ذكر التوحيد بجميع مفرداته لا سيما توحيد الإلهية الذي هو خاصة ما أرسل به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن تجد سبحان الله الناس يجتمعون ويخرجون بالملايين ويقتتلون على كما يقولون رغيف العيش، إنما يقومون ويجتمعون في الإنكار على ما يحصل عند القبر. ولهذا للأسف الشديد قد تجد كثير من الدعاء من ينتسب إلى منهج السلف لو طالعت خطبه ودروسه وكتبه مثلا التي يقرأ، لو طالعت ذلك لما وجدت للتوحيد حيزا في ذلك، حيزا في ذلك، وهذا عدم توفيق، وهذا انحراف عن دعوة الأنبياء جميعا، ليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعوة الأنبياء جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أكثر من عمري، من نصف عمر الدعوة في التوحيد بصفة خاصة، ولم يتركه حتى في العهد المدني، وإنما ظل، ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ إيه مسجدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هذا فين؟ في الصحابة. لاحظوا يا أخواني مسألتين عظيمتين، لاحظوهما، ما أكثر ما ذكر النبي بالتوحيد، وليس في الصحابة مشرك يطوف أو ينذر أو يذبح ويروج لذلك، وما أكثر ما حذر النبي من البدعة والمبتدعين، وليس في الصحابة مبتدع. شوفوا ما أكثر ما تكلم في التوحيد، وليس في الصحابة من أتى الشرك وأصر عليه وأتاه وزينه، وأكثر من الكلام في البدع والمبتدعة حتى صار أمرا بارزا، وليس في الصحابة مبتدع واحد. هل تعلمون أحد من الصحابة مبتدع؟ في أحد الصحابة مبتدع؟ يعني أمة ليس فيها واحد مبتدع، ومع ذلك ما أكثر ما حضر. الآن أنت تبحث عن السني، عن السني كما تبحث عن الشعرة السوداء أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ومع ذلك من يقول نتكلم في التوحيد في الشرك خطبة كاملة في شرك القبور، خطبة كاملة في شرك القبور، يعني كثير على شرك القبور أن يتكلم الأخ السلفي خطبة كبيرة في شرك التوحيد في شرك القبور، بينما نقضي السنوات في الكلام في السياسة العفنة التي لا تمت للكتاب والسنة بشيء، بل هي من شريعة الغرب. هذا يدلك على أن المسألة ليست مسألة عفوية، وإنما هي عمق منهج، إنما هي عمق إيه؟ عمق منهج. فكل منهج له عنوانه من كتب، من أئمة، من قضايا، كل منهج له عنوانه. ليس عفويا أن يكون الإنسان من 30 سنة وهو داعي إلى الله عز وجل ولم يشرح كتابا واحدا في السنة أو كتابا واحدا في التوحيد، ليس عفويا. ما تقولش المسألة مش مشكلة، ما هو بيتكلم في التوحيد بصفة عامة، واخد بالك؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى التوحيد وإلى البدعة، وليس في الصحابة مبتدع واحد، ها؟ ونحن نتكاتف في هذا، والأمة فيها فرق لا تعد ولا تحصى، فالفرقة الواحدة تنقسم إلى فرق متعددة، حتى أصبح الناجي من الفرق قليل لن جدا، وللأسف صار معيبا، معيبا يعير. ألست في جماعة؟ ألست في جماعة؟ لست في جماعة؟ العمل الجماعي واجب، العمل الجماعي شرط، العمل الجماعي فرض، أنت لست في جماعة؟ حتى رد بعضهم على من يقول بأن الجماعات الإسلامية ظاهرة مرضية، وهو يريد أن يجعلها ظاهرة مرضية، مرضية بإسكان الراء بدلا من تحريكها، بدلا من تكون ظاهرة مرضية هو يريد أن يجعلها ظاهرة مرضية، ويخالفون في ذلك الكتاب والسنة، ويلبسون ذلك مكياج البدعة حينما يقولون هذا تعاون على البر والتقوى وليس تعاون على الإثم والإيه والعدوان. ونحن نقول، وخذي برضو فائدة ثالثة بجوار يعني فائدة التوحيد والبدعة، خذها فائدة ثالثة، لو كان التحزب ولو كان التفرق في أصحاب رسول الله لكان منتنا، فكيف بنا؟ لو كانت الحزبية في الصحابة لكانت منتنة جاهلية وهم الصحابة، فكيف بنا؟ أمس اتصل بي أحد الإخوة وقد كان عضوا ناشطا وجناحا مهما لحزب النور في انتخابات مجلس الشعب، ولم يكن هو من ينتمي إلى حزب الإسكندرية، ولكن كان متعاطفا بالدعاوى اللي تعرفون أنسبها لمين، من باب التعاون تطبيق الشريعة، المادة الثانية رقبنا هتروح للمادة الثانية، وأرجلنا وأيدينا والحاجات اللي تعرفوها دي اللي هي الاستدراج هذا. ثم كان معهم بكل اجتهاد وكل قوة الحقيقة، وجند منطقة كاملة، وكان سببا في نجاح عضوه حزب نور في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك دخل مع الشورى أيضا، ثم بعد ذلك قال لا ده المسألة صراحة لحنا طبقنا شريعة ولا أي حاجة، والظاهر أنه هذا ضحك، وإحنا بس خسرنا يعني التزمنا بالسنة. فتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله وقال أنا خلاص تركت هذا. فلما جاءوا بالرئاسة ولحوا عليه حاحا شديدا قال لا لا خلاص تبت إلى الله، تبت إلى الله. فيقول لي بقى بالأمس هذا لما تاب في الرئاسة ماذا صنع؟ يشتكونه إلى مسؤول الإخوان في المنطقة ويقولون هذا صار مدخليا، صار مدخليا، ويعيبون ويرمزون في كل مكان الآن. قلت له إيه رأيك الآن؟ الحزبية حزبية، الحزبية حزبية، يأكلونك لحما ويرمونك عظما. لما كنت معهم كنت أنت اللي البطل المتوج، الآن خلاص تبت. طب يا أخي وش في فقه موازنات يحملون الحسنات على السيئات عندهم؟ يعني أنت خدت معهم مرحلتين الشعب والشورى وكنت سببا في هذا، وتخاذلت في الرئاسة، فلنحمل هذا على ذاك إن الحسنات تذيب من السيئات. الحزبية ما تعرف هذا أصلا، حزبية أنت معهم عضو نافع، أنت معهم إذا خرجت عليهم فأنت بقى إيه المدخلي، أنت الذي لعب في رأسك، أنت الذي صبئت، أنت الذي إلى آخره. بئس هذا المنهج الذي يواري ويعادي على هذه الإيه، على هذه الحزبية. لهذا نقول لو كانت الحزبية في الصحابة لكانت منتنة، والنبي قد قال ذلك، دعوة فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إيه واصبروا. فإذا كانت الحزبية محرمة في الصحابة ولو كانت في مكانت منتنة، فكيف نجوز الحزبية الآن ونقول بأن هذه الجماعات جماعات عمية الإسلام والعمل الجماعي التعاون على البر والتقوى، وما يصلح عمل إلا بجماعة، وما يصلح إلى آخره. ونحن لسنا في حاجة إلى هذا، لأن هذا يروجون به. فمن المعلوم أصلا ضرورة من الدين أن أي عمل أصلا ما يقع إلا بالجماعة. نحن أعددنا هذا الدرس واتفقنا مع الإخوة، والإخوة بينظموا نفسهم، يجوا في سيارة، يجوا يوم كذا هنعمل دورة علمية، الدورة علمية بنظم كتبها، هذا كله عمل جماعي. الخطب معروفة من الوقت الجمعة هذه كذا كذا كذا، هذا طبيعي، ما في أحد يعمل نفسه بنفسه، ما في داعي بقى إلى الأمير والرئيس والغفير والسلطان والوالي والكتاب والمنهج والولاء والبراء والتعليمات السرية والبضرومات وغير ذلك من هذه الأشياء، والحس الأمني، ومن اعترض انطرد، وكل واحد مسؤول عن 30 وال30 مسؤول مش عارف عن ايه إلى آخره. ما يعرف الإسلام شيئا من هذا، ولو كان في المهاجرين والأنصار لكانت دعوة جاهلية، فكيف إذا كانت في غيره؟ فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، فكما قال شيخ الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر ما يجتمعان في أمة الإسلام. طيب